أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن زيد بن أرقم قال علي أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقام 12 بدريا من جانب الأيسر ومن جانب الأيمن فشهدوا بذلك شهدوا. قال زيد بن أرقم كنت في من سمع ذلك فكتمته فذهب الله ببصري وكان يندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر. رواية أمس من رواها ابن مردوي. صدق النبي وصدق الولي سلام الله عليه السلام ورحمة الله. كان الحديث والكلام في مقامين في البحث السابق، وكان البحث طبعا خارج مادة الكتاب. ذكرنا بحثين في مقامين، المقام الأول تعريف العصمة لغة واصطلاحا، وفي المقام الثاني تحدثنا عن النظريات الثلاثة المطروحة في مسألة منشأ العصمة أو سبب العصمة أو غير ذلك. طرحنا نظريات ثلاث ثم ناقشنا نظرية الأولى والثانية وأبطلناها، وقبلنا النظرية الأولى التي تقول أن العصمة بالاختيار، ونقلنا أقوال علمائنا الأكابر أو بعضا من على يعني أقوال بعض من علمائنا الأكابر رحمة الله تعالى على الماضين وأيد الباقي. في هذا اليوم ندخل إلى مقام ثالث، وهو مسألة هذه المسألة المهمة والجوهرية في بحث العصمة، وهي نتساءل أين تكمن العصمة، ما هو منشأ العصمة، أين تكمن العصمة، هل تكمن في البعد العلمي أم في البعد العملي؟ بعبارة أخرى، هل المعصوم يلاحظ من أعماله فقط، هل هناك بعد علمي هو الذي جعل المعصوم لا يقع في المعصية ولا يقع ولا يترك الواجبات وغير ذلك، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقم كما أمرت، أو بتعبير القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، أو الآيات التي تدل على عصمته وعلو شأنه، بل في العصمة في أعلى مراتبها، إنك لعلى خلق عظيم وهو النظر لها بأخلاقنا إحنا يعني طيب وكريم وكذا، لا لا ذي ممكن تحصل في الأفراد العاديين، ولكن تشير إلى العصمة في أعلى مراتبها وإنك لعلى خلق عظيم. هذه فيها نكتة رائعة جدا، يعني ما تأخذ بظاهر، إحنا للأسف يمكن نأخذها حتى في تفسيراتنا المنبرية وغيرها على أنها فقط موالية أخلاق عادية طيب وكريم وإذا أذى جار ما يأذي والكلام، لا ذي ممكن حصولها حتى وين الآخرين في غير النبي، حتى في الجاهليين كرم حاتم ولا شجاعة فلان ولا غيرة فلان مشهورة في الجاهلية، ولم يمتدحهم الله ولم يمتدح أحد حتى من المسلمين، لكن دليل مدح النبي مدح الله للنبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه إشارة إلى كونه المثال الأكمل والأعلى وأعلى الأمثلة وأكمله على الإطلاق، وهذا لا يسانخ إلا ماذا إلا العصمة، مو بعد العصمة العادية في الأنبياء، بل العصمة في أعلى مراتبها والتي يشير إليها القرآن، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت نبي من الأنبياء، يقول لرسول الله يعني وياك تكون مثل وين صاحب الحوت، رغم أن صاحب الحوت نبي ومعصوم عقلا ونقلا، لكن هذا يكشف لنا بأن للعصمة هم ماذا مراتب عالية اللي ناسبها وين، وإنك لعلى في مراتبها العالية وإنك لعلى خلق عظيم، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ترى هذه الآيات ما تأخذ فقط بالإشارات العادية، فيها مقاصد عالية جدا، وأبرز تلك المقاصد العصمة، لأن قلنا حركة الوجود في قوسه الصعود والنزول في قوسه النزول والصعود قائم على ماذا، على العصمة كما أشرنا في البحث السابق. الآن يأتي التساؤل هذا المهم، وهو أين تكمن العصمة. لكي تتضح الإجابة نذكر مقدمة منهجية مهمة جدا. المقدمة تبتدي من أفعال الإنسان بما هو إنسان. الآن هذا الإنسان أنا وأنت وغيرنا من البشر نفعل ونفعل بالاختيار، وفعلنا بالاختيار دليله الوجدان، يعني ما احتاج الى دليل اخر، وجداني يدل على انني ماذا؟ انني افعل ماذا؟ باختياري، افعل باختيار، افعل هذا الامر، اترك هذا الامر، اكل هذه الاكله، اشرب هذه الشربه، اذهب الى المدرسه، لا اذهب الى المدرسه، افعل المعصيه، لا افعل المعصيه، افعل الصلاه، اترك الصلاه، كل هذه مناشئ باختياري، اقتل، اسرق، اساعد الفقراء المحتاجين، ابدا افعالي على مستوى السلبي او مستوى الايجابي بوجداني ادرك انها ماذا؟ بالاختيار، فلا احتاج لا دليل ولا راحه وجيه، الوجدان كاف في قبول هذه المقدمه. اذن افعال الانسان تنشا بالاختيار. يقول افعال الانسان باختياره، لكن لو جئنا الى خلفيات الفعل، يعني ما وراء الفعل، شلون في الاعلام الان ما وراء الخبر، الان نحن ما وراء الفعل، ما وراء الفعل، الان فعلا فعلت باختياري، اكلت هذه الاكله باختياري، صليت باختياري، ياتي هذا التساؤل هنا، لاحظ أنت ابعد عن ارتقي شوي عن الفعل الخارجي، ما الذي جعل هذا الإنسان يصلي وما الذي جعل هذا الإنسان لا يصلي؟ أخبرنا باختياره، هذا هم باختياره وهذا باختياره، هم بشر، الوتيرة واحدة، الوجدان واحد، أنه هذا يفعل باختياره هذا يفعل باختياره، لماذا أنا صليت الظهرين فرضا وذاك الذي فلان لم يصلي صلاة الظهرين؟ لماذا أنا فرضا صمت هذا اليوم من شهر رمضان فلان لم يصلي من شهر رمضان؟ هنا يأتي التساؤل، ما هو منشأ هذا الخلاف في الفعل؟ رغم أن كل فعل يصدر من الإنسان ماذا؟ باختياره وليس مجبرا عليه. الجواب عن هذا التساؤل في كل في جملة واحدة، في كلمة واحدة، أن فعل الإنسان، أن أي فعل يفعله الإنسان وراءه كامن علمي، وراءه ماذا؟ أمر علمي، وراءه قدرة علمية، وراءه منشأ علمي، ما شئت فعبر، بعبارة أخرى وراءه العلم والمعرفة، بعبارة أنزل وراء الثقافة والاطلاع. فإذن أنا لماذا صليت؟ لعلمي بأهمية الصلاة، لعلمي بأهمية الصلاة، وأن الصلاة من أركان الدين فرضا، وأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواه، وأن من لم يصلي على حد الكفر، وهذه المعلومات الأربع خمس عشر معلومات مئة معلومة حيال الصلاة هي التي دفعتني إلى ماذا؟ أن أؤدي الصلاة. بينما ذلك الذي لم يفعل الصلاة إما أنه لا يمتلك هذه المعلومات، أو لا يسمعها ولكن ماذا؟ لم تصل إلى حد اليقين عنده، إلى حد الاطمئنان بها، إلى حد الأنس بهذه المعاني الرائعة عن الصلاة، وبالتالي لا يصلي. لاحظ، بعبارة أخرى، لماذا هذا إنسان يستخدم المخدرات، ولماذا هذا الإنسان لا يستخدم المخدرات؟ أنت لابد أن ترجع إلى الخلفية التي ينطلق منها هذا الإنسان في فعله، وينطلق هذا الإنسان الآخر في فعله، وتجد بأن الذي لا يشرب المخدرات عنده ثقافة، عنده وحي حيال، أختار ماذا؟ أختار هذه الثقافة، هذه المخدرات مضرة، هذه المخدرات حرام، هذه المخدرات فت كل الفرد والمجتمع، هذه المخدرات تؤديني إلى أن أبيع كل ما أملك حتى شرفي وعرضي وكل ما أملك لأحصل على هذه المادة. إذن هذه المعلومات هي التي ماذا؟ منعتني. ومن هنا لو إنسان جاء له بمخدرات قيل له هذه مخدرات ضعها في الشاي، وهو مسكين ما عنده أي معلومة عن المخدرات، فهمش مباشرة ماذا شربها، أو يسألك سؤال بسيط جيدة يقولك هو جيدة زينة للرأس، وهذا أكثر اللي يصطادون بهالطريقة مساكين، يشوفها متأذي رأسه عورة يقول له هذا إذا الحبة حلوة هذا شو اسمه هذا شيء مفيد، لاحظ، أما يقول له بالاسم أو لا يقول له بالاسم، لا عضياء على كل حال. فإذا الثقافة هي المانعة من فعل هذا المعصية أو ترك هذه المعصية، وهذا حالة عقلائية، يعني عند العقلاء يؤمنون بهذه الأطروحة، كل العقلاء في العالم يؤمنون بأن الوعي والثقافة هو المانع عن بغض عن ما يعني هو المانع عن فعل فعل ما وهو المشجع لفعل فعل ما. جميع العقلاء بجميع أطيافهم، أنا ما أستخدم عبارة المعصية لأنه مرة تحصرها في الدائرة الإسلامية أو الدائرة الدينية مثلا، لا كل العقلاء في العالم حتى اللي ما عنده دين هو يتصور هذا التصور بأن الثقافة والوعي هو الذي يشد الإنسان نحو الفعل الحسن ويمنع الإنسان عن الفعل السيء. والدليل على ذلك الآن في البرامج التلفزيونية، شوف الدول لماذا تهتم بهذا الجانب بتثقيفاتها وكذا بغض النظر عن نوعية الثقافة. مثلا الآن الدول على ما تمتلك من إمكانيات جبارة وأموال وإمكانيات مادية كبيرة إلا أنها لا يمكن أن تغفل الجانب التثقيفي لحل أي مشكلة اجتماعية. مثلا الآن مشكلة المخدرات، وباستطاعة الدول أنها تقوم بحلول عديدة، ولكن تقول من أهم الحلول التي معنا كذلك ما هو تثقيف الناس بأخطار ماذا؟ المخدرات. ومن هنا تجد التلفزيون محاضرات وندوات ومسلسلات وأفلام عن أضرار المخدرات، ها بغض النظر عن السلبيات الموجودة. تجد الدولة تنشئ المحاضرات والندوات خارج التلفزة، تعطي أرقام علمية عن أخطار المخدرات، وهكذا تشحذ شحذ هائل لكي ماذا؟ تمنع الناس وتبصر الناس عن الوقوع في ماذا؟ في هذا السم الخطير. حتى وجدت أنا قبل كم سنة برنامج ندوة علمية جايبينا، ندوة علمية فنية جايبينا في دولة الكويت. وإيش أسباب هذه؟ منشأ أنه الممثلين مع الإعلاميين مع المسؤولين الدولة أكو اجتماع يجمع كل هذه الأطياف، هدفها هو استقلال الفن لمكافحة المخدرات. حتى جابوا مقابلة مع كذا ممثل بأنه احنا هدفنا الآن خطة مع الدولة، خطة خمسية يعني 5 سنوات، وإن شاء الله ننزل هالحالة عن المجتمع بالتمثيل. يعني خلاص يحطوا بروتوكول بأن كل فيلم كل مسلسل فرضاً لابد أن يدرس وين، يحط في حسبانه ظاهرة المخدرات. انت يا المؤلف اللي تألف المسلسل تألف الفيلم، حط في حسبانك انك انت لازم تعالج ظاهرة المخدرات ولو بأي شكل من الأشكال، بأي دراما من الدرامات، مو الدرامات، الدراما الفنية يعني، عرفت؟ فشاهدي هذا نتيجة وعي معهم بغض النظر عن نجاحهم أخطائهم الوسائل يستخدموها لمحرمة محرمة ذا بغض النظر، هو ما بيلتزموا بال عادي. شاهد انه وين المهم هو انه يوصل الانسان الى قناعة بان المخدرات خطرة، ما ملتبت وياي. ومن هنا فتجد اذا انا كل هذا فقط باب التوضيح والتبسيط، انه ما اريد ان اصل الى هذه النتيجة، وهو ان فعل الانسان الخارجي طاعة او معصية، فعل حسن او سيء، منشأه بعد ماذا؟ علمي. ومن هنا نحن صنفني في الحوزة ندعو لتثقيف الناس وعية الناس، لماذا؟ لأن العلم سلاح عاصم، التثقيف سلاح ماذا؟ عاصم. لا تستعين بهالآلة ذي، انت دول تنفق مليارات الأموال عشان تحطها قناة فضائية عشان تبث أفكارها وأراءها وتسيس الناس على ماذا؟ على خط معين ولون سياسي معين لحق يستفيدوا منها في الانتخابات، في الترشيح، في خباياهم، في امتصاص، بأي شيء ما شئت تعبر. ليش الدول تنفق أموال وكل أنت وكل يوم تسمع قناة طالعة بس هي تشهي أفلام ومسلسل؟ لا دلي دراسات معينة من خلالها تستفيد الدول الكبرى وغير الدول الكبرى، حتى الدول الصغرى حطوا لها قناة تبث أفكارها وطروحاتها. إذا تبين وجدانان عقلائيان عقلان ما شئت فعبر أنه إذن لا يمكن إغفال الجانب العلمي في تكوين الإنسان. ومن هنا أذكر عبارة لأحد أساتذتني يقول الإنسان الإنسان هذه عبارته، الإنسان جهاز إدراكي، الإنسان جهاز دراك يمتص ثقافة، يمتص إدراك. ومن هنا تجد بأنه أنت تستطيع تلعب على يعني تغير أصلا سلوك الإنسان من خلال خبر، من خلال واقع، من خلال قضية. أنت الآن إذا فرضا معتقد بإنسان، عصمة إنسان أو شخصية إنسان فرضا، ومجرد يخلك خبر بسلوب معين يحرف مسارك وتكره الإنسان، مو صحيح؟ بعد ما كنت تحبه وتفنى فيه صار الآن تكرهه، وهذا ما استخدمه معاوية عليه ما عليه عليه لعان الله. سوى معاوية حاول شب يسوى صورة أهل البيت بلعن أمير المؤمنين بين المثالب وغيره وغيره والموضوعات وهالأكاذيب عشان يخلق ضبابية تجاه أعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا نجح، توصل الحال لأنه اللي عاش وياه في الشام أصلا ما يعتقدوا أن علي بن أبي طالب يصلي، ولكن لما وصل أن علي بن أبي طالب قتل في الصلاة تفاجأوا شلون هذا ويدخل المسجد هذا صنوه نجس استجروا بالله لا الكذر وصلت. إذن وهذا اللي أريد أركز عليه، بأن حتى أنت في تبليغك بكرة في عطائك لخدمة أهل البيت اهتم بهذا الجانب، الجانب التبليغي الإدراكي، أن هذا الإنسان قاعد يستقبل منك. أنت الآن القناة الفضائية قضية لبنان الآن، شوف أي شوف أنت كل محطة أو كل قناة فضائية تأخذ من لبنان الخبر اللي وين يخدم طيف السياسة. شوف العربية لأنها متبعة للسعودية وقضية حزب الله ما تخدم في نظرهم، شو تسوي؟ تنتخب النماذج في التحليلات السياسية، تنتخب النماذج اللي بعيدة عن أفق المؤيدين لحزب الله أو إشوها، وتجيب لك الأخبار والحوادث اللي وين اللي تساهم في في تهييج الناس ضد وين الحزب الله. أنت لاحظ هذه الفترة اللي راحت، لاحظ أنت الجزيرة مو حبا لحزب الله لكن لأن الجزيرة قطرية والعربية سعودية، فهم بيناتهم تنافر. أنا أقول لك مو حبا لحزب الله، فتبدأ تبين الصور الأخرى، تجيب الشخصية اللي هي حزب الله واللي تدعم موقف حزب الله، لاحظ وياي جاب السيد حسن نصر الله، فالمؤمن يتعيش هالخط. نعم احنا بحمد الله بتعبير امام الصادق سلام الله يقول الحمد لله اللي جعل اعداءنا حمقى، المهم الحق ظهر في هذا ولا في هذا، لاحظ. فشاهدي شوف شلون انت شوف قناه الحره الان تابع فتره اكلها تروح وتجي على ملف النووي الايراني في كي حوار ولا يجيب لك الشخصيات اللي هي وين تدعم موقف ايران، لا مستحيل يجيب لك، تجيب لك مواقف اللي وين اللي ضد. وهكذا ليش؟ لأنهم ذلي هالقنوات تدرك حسب علم الاتصال، أكو مادة في علم الاتصال في الجامعة اسمها علم الاتصال، هذه للإعلام شلون الإنسان يستثيره. أنت تلاقي حين قناة فضائية للخلاعة تريد تغير الإنسان، خلو تخلي موجود شهواني بس يوجهه، تعال أنت شوف بس فترة طبيعية فترة بسيطة يصير هذا الإنسان شهواني، وين ذاك الاستقامة والتدين انفلت الزمام عندي. هذا موجود في مجتمعاتنا، مسكين انسان متدين مضبوط راعي مسجد الثانية ولا يدري عن هالحالة ذي، بالغلط يفتح قناة واذا خلاص مرة مرتين ذاك اللي متغير، بالعكس العكس وهكذا. اذا انا يمكن طولت في المقدمة ذي ولكن فيها فوائد، شاهدي بان الانسان في النتيجة جهاز ادراكي يستقبل يستقبل، وهذا يعطينا مسألة مهمة جدا بأن للعلم الدور الأكبر في صياغة الإنسان، بل لا نجانب الصواب أن نقول بأن الإنسان ماذا؟ علم. الإنسان علم بالأساس مو عمل، العمل متفرع على العلم، وهذا تعبير الإمام علي سلام الله عليه يقول كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. تدش ما وعاء العلم؟ النفس البشرية روح الإنسان اللي كل ما صبيت فيها من العلوم والعاش تقول هل من مزيد، توي بينك وبين نفسك ودك ما في علم متخصص اللي تعرفه، حتى علم الذرة والفيزياء والكيمياء وكل التخصصات ودك، لكن ماكو بعد الضيق الوجودي ما أقدر أكثر من كذي. وهذا يكشفنا إن إحنا وين لابد نتصل بذوات مقدسة ماذا مطلع على جميع الحقائق، سواء على العلوم المادية أو العلوم أخروية، العلوم الظاهرية أو العلوم الباطنية. هذا أحد الأدلة اللي احنا ننطلق من خلاله للحاجة إلى الإنسان الكامل والمعصوم. لابد من إنسان يحتوي على جميع العلوم، ونحن نعتقد بعتب أهل البيت في كل شيء يعلمون. من اللطيف بأن ذاك عبد الملك بن مروان حينما أدخل الإمام الباقر عليه السلام ويا الإمام الصادق استرعاه من المدينة إلى الشام، دخل فالإمام دخل الإمام الباقر الإمام الصادق دخلا في أثناء ما كان عنده عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك عند أمهر رومات الدولة الإسلامية يرمون، لاحظوا إياه، فكانوا يرمون من مسافة بعيدة عشان يصيبون الهدف. فهشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان واحدهم أحد الطواغيت قال للإمام الباقر أتستطيع، يعني كأن هم يريد يكتشف الإمام كمالاته مثلا، حتى في هذا يعرفوا ذلك اللي يدعوهم يدعو شيئا هم واصليني وكذا وكل شيء عرفوه. فقاله الإمام عفني أنا كبرت يعني هذا للشباب أنا كبر. قال لا أعفيك. وإذا أعطى الإمام هذا القوس والنبل وأخذ الإمام يضرب ضرب 9 يعني أول واحد جاء في كبد الحقيقة التعبير في كبد النقطة والتسعة جت تخرق كل واحد يا واحد يعني موصل بعد بجنبه تخرق وين هذا يخرق في كبد هذا هذا يخرق في كبد فالتسعة تموت فكلهم تعجب ولا أمهر رامي في العالم ولا يومك هذا يعني البحر بعد انحرج وإذا مهارة الرامي عنده هني في قصرة ويجيك إنسان كبير الإمام البغر 50 سنة من عمره وأكثر وإذا يبهرهم بهالطريقة وهذا أقل شيء يعني إذا مو شيء ما نقدس الإمام خلال هالأمور ذي الأمور عادية الإمام له شأن أعظم لكن في هذا نقول بأن الإمام مطلع على جميع الحقائق. إذن إلى هنا نصل إلى هذه الحقيقة والمنهجية بتعبير المتنبي له بيت وإن كان هو إحنا لكن نجيب من باب الدعم العلمي يعني يقول المتنبي له عبارة أنا ما راح أجيبه بشكل بيت عشان لا يصير كراهة يعني قصوده بأنه يقول لماذا هذا الشجاع يذهب إلى الحرب ويقاتل لماذا الجبان يمتنع من الحرب يعني يقول فيشير يقول فحب الجبان لنفسه هو الذي يجعله يبقى و حب الشجاع النفس هو الذي جعله يحارب لماذا لأن ذاك الجبان متصور الحياة وحب نفسه قام على أنه يمتنع من الحرب بينما الشجاع حب نفسه وأنه يبقى ويبقى في الذكريات ووجدان الناس إذا حارب وقتل شوف هذا وين نفسه ودته أو معلوماته وهذا وين ودته معلوماته. إذن العلم تارة يجعل الإنسان يقدم وتارة يجعله ماذا يحجم تارة يفعل الحسن وتارة يفعل القبيح. مثلا مثال آخر الآن أنت حينما لماذا لا تأكل لماذا لا تشرب السم؟ أحسنتم لأن السم خطر جدا لأن السم يميت ومن هنا أصلا ما يخطر على بالك تفكر وين تشرب السم فضع أنك تفكر يعني ما يخطر على بالك فضل عنك تفكر تشربه أبدا يعني ما تفكر فيه فضل عن تروح تشربه بيدك قصدي أصلا لماذا لأن علمك وصل وقناعاتك 100% وصلت لأن هذا مميت خطر لا يمكن التقرب إليه. فإذا بشكل مختصر نقول هكذا يوجد ترتب منطقي بين الذي يريد أن يفعل شيء في الخارج فنجده ماذا يبتدئ بالعلم أولا ثم يفعل فالعمل يصير مترتب على العلم ومن هنا نصل إلى هذه الحقيقة. إذا اتضحت هذه المقدمة تأتينا مقدمة أخرى وهي أن العلم ينقسم إلى قسمين علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري كما تعلمون هو العلم الحصولي هو مجموعة معلومات وصور علمية موجودة في ذهن الإنسان كصورة النار كصورة السم كصورة المعصية كصورة الطاعة كصورة الصلاة وجمال الصلاة كصورة المعصية وقبح المعصية هذا كلها وين معلومات انت بهالمعلومات بقدر ما هي مترسخة عندك تشدك نحو الطاعة وتبعدك عن المعصية والعكس بالعكس قد يكون الانسان يثقف على ان المعصية هي اجمل شيء وان الطاعة اقبح شيء كما تجد في بعض الثقافات تجد في بعض الثقافات ان الزواج أصلاً ممقيت مقيد الحرية يقيد حياة الإنسان والشهوة والمعصية اللي تسعد الإنسان والعكس بالعكس في الثقافات الأخرى. فشاهد إذن هذه معلومات حصولية فعندنا علما حصولي وعندنا ماذا علم حضوري. العلم الحضوري لا هو الوقوف على حقائق الأشياء أن يقف الإنسان على حقائق الأشياء بتعبير القرآن الكريم في قضية نبي الله إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن وقوف المعصوم على ملكوت الأشياء وحقائق الأشياء هذا علم حضوري مو عند يعني أنت الآن عندك صورة عن الجنة، صورة عن النار استفدتها من الروايات، من الآيات، من الأدلة العقلية العامة وغير ذلك، يعني بصورة عامة وغير ذلك. بينما المعصوم لا، مطلع على حقيقة النار، مطلع على حقيقة الجنة إلى غير ذلك. إذن المعصوم هو الذي يرى الملكوت وهي رؤية الحقائق كما هي، كما في الرواية المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي، اللهم أرني الحقائق كما هي. والفوارق، توجد فوارق عديدة طبعا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. ما هو الفرق؟ الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحضوري غير قابل للخطأ والاشتباه، لأنه يتحد مع النفس. عشان احنا نحس بوجداني، احس مثلا بجوعي، بعطشي، بحبي مثلا تجاه امير المؤمنين سلام الله عليه، وبغضي تجاه معاويه واهل الشر والى غير ذلك. هذه امر وجداني، امر حضوري، لاحظ، امر حضوري متحد مع نفسي، متحد مع نفسك الى غير ذلك، ومن هنا لا يقبل الخطا والاشتباه. بعكسه العلم الحصولي، لانها قد يكون الصوره اللي تحملها ما تطابق ماذا الواقع. أنا حين أجيب لك حادثة معينة، ترى وقع قبل ساعة حدث معين في الكذا في كذا في كذا وكذا، فصير عندك صورة. قد يكون الصورة اللي تخذيتها طابق الواقع، قد يكون هذا مطابق، يحتمل الخطأ والاشتباه. هذا فارق أول، هذا فارق مهم جدا. الفارق الثاني أن العلم الحضوري الأثر بالضرورة يترتب عليه، عكس العلم الحصولي. مثلا المعصوم سلام الله عليه حينما تكون كل هذه العلوم والحقائق حضورا عنده، طبيعي هو يعيش مع هذه العلوم الحضورية، وبالتالي يعيش على لوازم ومقتضيات تلك العلوم الحضورية. مثلا إدراك بالجنة بما هي هي، إدراك النار بما هي هي، ماذا لازمه؟ لازمه عدم وقوع الخطأ منه وعدم ترك الواجب عنه، لأنه مطلع على تلك الحقائق. لاحظوا إياي. بينما العلوم الحصولية لا، قد يكون بقدر ما أنا متوجه لها تعصمني، بقدر ما أنا غافل عنها ما أنا أصم. مثلا الآن الإنسان مدام متوجه إلى التقوى وإلى الخوف من الله ما يرتكب المعصية، ولكن لو جاءت المعصية تعبيرنا أنست الله سبحانه وتعالى، فتلذ بالحرام فرضا والعياذ بالله، خلاص أصلاً كل معلوماته عن خطورة هذا الذنب وأن هذا الذنب يبعدني عن الله ونار جهنم و كل هذه وين تروح؟ تغيب عن الإنسان فيقع في المعصية. ومن هنا نحن نقول سبب المعصية هو الغفل عن ذكر الله، وهذا السبب. مدام الإنسان ذاكر الله لا يقع في معصية، فنستكشف أن الذي يقع في معصية متى يقع؟ إذا غفل عن ذكر الله، وهذه حالة تكوينية. حتى في الروايات بأنه الطائر الذي يطير لا يصطاده الصياد إلا إذا غفل عن ذكر الله سبحان الله. كذلك الإنسان لا يقع في فخ الشيطان، لا يصطاده الشيطان إلا إذا ماذا؟ غفل عن ذكر الله. فالعلم الحصولي هو هذا منشأ. نعم الإنسان المؤمن يستطيع أن يوصل العلوم الحصولية لما تروا يدرس له كتاب جامع السعادات وطور هذا العلم في نفسه ورسخه من معرفة حصولية إلى معرفة ماذا؟ حضورية، يصل نوعا ما إلى نوع من الاستقامة، تجد في المؤمنين الصالحين، وهذه مرتبة. هم المؤمن الصالح يصل إلى مقام أعلى في اكتشاف الحقائق، فيصل إلى ولي من الأولياء، مهم أنه لا تقع منه المعصية أو معصوم، لكن لا، نادرا ما تقع منه مكروه أو صغيرة فرضا. لاحظ، فيدخل أفق العلم الحضوري. من هنا نحن مطالبون بأنه ماذا؟ نطور هالعلوم الحصولية، ندرسها بالكتب وغيرها والمعلومات والثقافات والمحاضرات، إلى أن ماذا؟ نرسخها في أعماقنا، نصل إلى مرحلة الملكة، ما تصلنا إلى مرحلة ما نسميها نحن مثلا بالمانعية والمصونية عن الخطأ والاشتباه وارتكاب المعاصي والعياذ بالله. لاحظ، ومن هنا تجد بأن جملة من الروايات، وهذا ما إذن هذا إلى هنا يتضح بأن هناك علم حضوري وعلم حصول، يأتي هذا التساؤل. المعصوم سلام الله عليه علمه الذي يعصمه هل هو من سنخ العلوم الحضورية أو من سنخ العلوم الحصولية؟ نقول في جواب واحد أن علم المعصوم علما حضوريا بتعبير القرآن، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سنترتب اليقين ما هو منشأه، لماذا ترتب اليقين؟ إنما بسبب الانكشاف، هذا نسميه بالعلم الحضوري. الله ما نزل لإبراهيم كتب اقراه وثقف وتعرف ملكوت، لا، هناك صعود وارتقاء من نفس إبراهيم عليه السلام لانكشاف تلك الحقائق كما حدث لرسول الله قبل البعثة وبعد البعثة، وأبرز تلك الضوابط ظهرت المعراج اللي هو عبارة عن انكشاف علمي وسير علمي لرسول الله تجاه الله سبحانه وتعالى، فانكشفت له جميع الحقائق والمعاني. ومن هنا يخبر رسول الله رأيت ورأيت ورأيت، مو قرأت وسمعت، يقول ماذا؟ رأيت 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 ولا غير ذلك. حقائق القرآن منكشفة لرسول الله، هذه الحقائق لا يمسها إلا المطهرون، وهو أبرز مصاريق المطهرين، وبعده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فتنكشف لهم الحقائق. إذن ترتب اليقين القرآن الذي هو الانكشاف التام ورؤية الملكوت وانكشاف التام وهو بسبب ماذا؟ انكشاف الحقائق والوصول إلى الملكوت الأعلى. إذن من البديهي أن النظر في ملكوت الأشياء طبيعي موجب لهداية الإنسان إلى التوحيد، بل هداية قطعية ولا يداخلها ريب ولا شك إلى غير ذلك، هم كما تجد في قضية نبي الله يوسف عليه السلام الذي عصم نبي الله يوسف، ما هو أساسا؟ هو علمه. لاحظت الآية الشريفة ماذا قالت عن نبي الله يوسف؟ قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، يعني بعبارة أن عدم العلم الذي يؤدي إلى المعصية، وبعبارة وأكون من الجاهلين، ولم يقل أكون من الظالمين، أكون من الجاهلين، لأنه منشأ مع المعصية هو الجهل، وبالتالي منشأ العصمة ما هو يكون؟ العلم، لكن العلم الحضوري لا العلم الحصولي. من هنا القرآن يؤكد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما، من قضية نبي الله يوسف في سورة يوسف آية 22، مثل نبي الله داود عليه السلام ولقد آتينا داود وسليمان علما ولوطا آتيناه حكما وعلما، وهكذا من الآيات، مثلا آية وعنده علم والذي عنده علم من الكتاب، قال القاصر بن برخية، لاحظ، وقال الذي عنده علم من الكتاب إلى غير ذلك. إذن حتى منشأ التصرف، منشأ التصرف كما سينا في الولاية التكوينية وربما يأتي في محلة، منشأه هم العلم، اطلاعه على الحقائق هو الذي يجعله يتصرف ويستطيع أن يأتي بقصر بلقيس من اليمن من سبأ إلى وين؟ إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك. كل من شاء العلم، العلم مقدس، نحن يعني علومنا بسيطة. الآن تعبير أستاذنا عندي اجتهاد أستاذ الله يحفظه أحد أستاذنا في العلوم الإلهية، يقول بأن الإنسان محب للعلم، لا يمكن أن تمر عليه نشأة من نشأة لا يتعلم، والذي يعتقد أنه اكتفى من العلم فهو إنسان ماذا؟ مريض، فيه خلل، مو سوي. فأنت الآن في هذه النشأة تتعلم تحب، لكن هذه وسائلك ما الكتاب، الورق، القلم، الأستاذ، هذه وسائل العلم تتأخذ منها. تترقى إلى النشأة الأخرى بعد الموت، والموت كمال للإنسان المؤمن، هناك هم يتعلم لكن بوسائل تناسب تلك النشأة، وهكذا في الآخرة. فالإنسان موجود علمي لا يتوقف، وهذا معنى حركة الإنسان. ورسول الله ماذا يقول؟ وقال ربي زدني علما. إذن في جملة واحدة منشأ عصمة المعصوم، أو بعبارة أعم، إن الإنسان بما هو إنسان الذي يريد أن لا يخطأ لا يشتبه أو يكون دائما على جادة الصواب، منشأ ذلك العلم والمعرفة. المعصوم سلام الله عليه منشأ عصمته وحركته بل وتصرفه في هذا الوجود بإذن الله، منشأه ما هو؟ العلم. لكن أي علم؟ العلم الحضوري، أو ذلك العلم الراقي اللي بتعبير رسول الله وقال ربي زدني علما، وهكذا. ومن هنا تجد السيد الطبقة قدس الله نفسه الزكي في تفسير الميزان في المجلد الثاني في صفحة 138 له عبارة رائعة جدا أنا أذكرها عشان يتم المطلب بوضوح. قال قلت هو طرح إشكال كذا لكن عشان أربطنا البحث قلت نعم لكن الذي يحتاج إليه في الأبحاث السابقة هو عدم تحقق الخطأ والمعصية من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه السلام ولا يظهر في ذلك عدم ثبوت قوة تستر عنها الفعل صوابا أو طاعة وهو ظاهر. الحين يقول ومع ذلك الآن يريد يستدل بأن هناك قوة هي التي تمنع المعصوم من المعصية وتحثه على ماذا؟ على الطاعة. إحنا نسميها بالعلم هذا الوجود العلمي. ومع ذلك يقول السيد الطباء يمكن الاستدلال على كون العصمة مستندة إلى قوة رادعة اللي احنا كلنا مساء نحلل فيها الآن تبسيط وتوضيح وأمثلة انه العلم يعني القوة الرادعة للعلم. ومع ذلك يمكن الاستدلال على كون العصمة مستندة إلى قوة رادعة بما مر في البحث عن الإعجاز من دلالة قوله تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آية سورة الطلاق آية 3 وكذا قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم سورة هود 56 على أن كلا من الحوادث يحتاج إلى مبدأ يصدر عنه وسبب يتحقق به يعني كل شيء له سبب. فنسأل ما هو سبب عصمة المعصوم؟ هو هذا البحث. فهذه الأفعال الصادرة عن النبي عليه السلام على وتيرة واحدة صوابا وطاعة تنتهي إلى سبب مع النبي عليه السلام وفي نفسه وهي القوة الرادعة. سماها السيد واش بالقوة الرادعة. توضيحه أن أفعال النبي والإمام إحنا أعلم أن أفعال النبي المفروض صدورها طاعة أفعال اختيارية. إحنا نفترضي أن طاعته ماذا؟ اختيارية من نوع الأفعال الاختيارية الصادرة عنا مثل أنه تصدر معنا الطاعة تصدر عند الطاعة التي لكن إحنا التي بعضها طاعة وبعضها معصية لكن في النبي فقط تصدر ماذا؟ الطاعة. ولا شك أن الفعل الاختياري إنما هو اختياري بصدوره عن العلم والمشيئة. إذن هذا الفعل الاختيار وين منشأ؟ العلم والمشيئة الإرادة. وإنما يختلف قبل لماذا يختلف الفعل من طاعة ومعصية وهذا يعصي وهذا يطيع وغيره ترى أنا أطيع ترى أعصي أنا واحدة ترى أطيع ترى أعصي. لاحظ قال وإنما يختلف الفعل طاعة ومعصية باختلاف الصورة العلمية التي يصدر عنها. لاحظ فإن كان المقصود هو الجري على العبودية بامتثال الأمر مثلا تحققت الطاعة وإن كان المطلوب عن الصورة العلمية التي يضاف إليها المشيئة اتباع الهوى واقتراف ما نهى الله عنه تحققت المعصية. فكانت الصورة الآن جمال المعصية ولذة المعصية والإنفاق شوفني وين أروح أبادر عن المعصية. لكان الصورة لا والله صورة جمال الطاعة والصلاة والعبادة والإنس بالله شوفني أتوجه إلى الله سبحانه. هنا شوف احنا طائرين ربي أطفالنا على نمط معين من اختزان الصور العلمية فيهم التربية الصحيحة الثقافة الصحيحة الآن انت الارهاب الآن الارهاب اللي تقوم الدنيا وتقر عليه اتركوا بأن منشأ الخطأ وين صاير في الثقافة والعلم المزود بها هذا الارهابي. فانش يسوى الآن هم غيروا المناهج يحطوا دراسات وندوات ومحاضرات وإلى غير ذلك لكي تغيير وين الفكرة يعني يدركوا بأن هذا الإنسان اللي فجر نفسه مو جاي اعتباط هذا قوة تعبير سيد الطباي قوة ماذا دافعة وش اسمها القوة الدافعة ذي مجبور هو لا مو مجبور للثقافة يسووا فيهم تتوقع يأخذون في مراحل دراسية ويدرسوهم ويواجهوهم ويشحذوهم شحن نفسي تجاه تغرضا نمط تجاه فئة معينة يكربل يفجي في النجف الآن تعبير النبي يروح للنبي يتغدى وياه تعبير أن النبي يستقبله وهذا ثقافة مثلا قوة الثعام أو قوة منع. لاحظ اتباع الهوى واقتراف ما نهى الله عنه تحقق. فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه الفعل. ولو دام أحد العلمنا هني واقع انت اذا تبي توصل الى مرتبه معينه احنا نريد نوصل الى مرحله معينه رسخ العلم فيك من هنا شوف أساتذة الأخلاق يركزون على مثلا الكتب الأخلاقية أو المعرفية والسلوكية، ما واحد يقرأها مرة ويتركها. احنا نشتبه، هذا المفروض تصير عندك ويش كل مستمر تقراها في الأسبوع مرتين ثلاث أو كل يوم. ليش؟ لترسخ عندك التقرب إلى الله. أو الدرس الأخلاقي فرق، واحد يحضر له في اليوم كل يوم درس أخلاقي ومع أستاذ واقعا منور قلبه بالإيمان، شوف يوميا تقل علاقته بالدنيا، مو صحيح؟ لكن في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة ولا في السنة مرة يحضر له الطبيعة. أنا طلبة أحوج الناس إلى العلوم الأخلاقية والسلوكية، نحتاج إلى وين؟ نترقق هالوجود، نتقرب إلى الله، نترك الدنيا ومشتهياته. لاحظ، إذا هذا منشأ العلم. استطعتك تقول لك جنبه أخلاقية علمية ولا بشكل شخصي. قراءة كتاب مؤثر، تحس كتاب يأثر على سلوك، اقرأه. وتقرأ في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، لا خلاه، ولو يوم صلاتك تخلي، يوم كتاب الدعاء والزيارة قرأوا رواية عن أهل البيت في الأخلاق في السلوك في التربية، أفعال الأمة سلام الله عليه، استحضرها. طبيعي أنت ويش يوم مرة يوم تتكهرب مع هذا الطرح، صار إنسان أخلاقي، إنسان متدين، إنسان تخاف الله، تخاف رسوله، تخاف كذا. لاحظ، والعكس بالعكس، كل ما ابتعدنا قل ارتباطنا. فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه الفعل، ولو دام أحد العلمين، أعني الحكم بوجوب الجري على العبودية، أنه دائما على العبودية وامتثال الأمر الله، لما صدر إلا الطاعة. ولو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصية والعياذ بالله، لم يتحقق إلا المعصية. وانت تشوف ناس بعضهم سبحان الله ما تصدر منه إلا طاعة، وناس ما تصدر منه إلا ماذا؟ إلا معصية. وإحنا صايرين هوين في الوسط، ترى طاعة وترى معصية. هذا كل من شاء العلم. تعبير أستاذنا زي العالي على يقول الله الله بالعلم، العلم الموصل إلى الله، اللي ربيك اللي هذبك اللي كذا. يقول وعلى هذا، على هذه المقدمة، وعلى هذا فصدور الأفعال عن النبي صلى الله عليه وآله بوصف الطاعة دائما ليس إلا لأن العلم الذي يصدر عنه فعله بالمشية صورة علمية صالحة غير متغيرة، اللي احنا وهو الإذعان بوجوب العبودية دائما. يعني نفس النبي دائما مستحضر أنه هذا عبد لله، مقتضى العبودية ماذا؟ الامتثال المطلق لله سبحانه. هذا نسميه بالانكشاف العلمي الحضوري. ومن المعلوم أن الصورة العلمية والهيئة النفسانية الراسخة غير الزائلة هي الملكة النفسانية، كملكة العفة والشجاعة والعدالة ونحوها. ففي النبي ملكة نفسانية يصدر عنها أفعاله على الطاعة والقياد، وهي القوة الرادعة عن المعصية. لاحظ، إذن هذا منشأه العلم والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا فقط أختم هذا البحث، هذا المقام الثالث اللي احنا أطلنا فيه البحث ومهم جدا، بروايات توضح بأنه القوة أو العلم تعبر عنه الروايات بروح القدس، بروح القدس اللي هي مرتبة بروح القدس، تعبر عن الروايات بأنه ملك بأنه كذا، ولكن هو بما يستفاد بأنه مرتبة وجودية في وين؟ في نفس وجود المعصوم، ينتقل من إمام إلى إمام. مثل ماذا الآن؟ الآن الطفل أبو 14 سنة الآن ما بعد يبلغ، يعني ما بعد يحصل على مرتبة العقل. من يدخل 15 صار عنده مرتبة العقل. فبالتالي مطالب بالتكلف الشرعية، يثاب، يعاقب، لو فعل فيها سس المعصية يحاد، يكذا إلى غير ذلك. كل شيء يترتب عليه وجوب الصلاة والصوم الخمس الزكاة إلى غير ذلك، ببركة ماذا؟ هذه المرتبة اللي ما كانت موجودة أو كانت ضعيفة ثم ارتقت أو أضيفت إليه في مرتبة الوجود. كذلك روايات روح القدس، معنا روايات جدا كثيرة، لاحظت تشير إلى أن هذه مرتبة من مراتب وجود الإمام سلام الله عليه، وهذه المرتبة التي لا يغفل عنها، لا يغفل بها الإنسان المعصوم، لا يلهو لا يعصي لا إلى غير ذلك. شوف الروايات رائعة جدا. القرآن أولا يؤكد بوجود اللي هو روح القدس، مثلا في قوله تعالى روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني مرتبة وجودية أضفناها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية الأخرى روح القدس، الآية الأخرى بالنسبة لنبي الله عيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، سورة البقرة 78. يقول السيد أستاذ سيد الطاح حينما السيد كمال حفظه الله سيد كمال حيدري في كتاب العصمة في الصفحة 137 يقول: والمستفاد من هذه الآيات وغيرها أولا أن ما يفيده الوحي نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم بقية الأنبياء عليه السلام إنما هو نوع من العلوم الإلهية. وأحسب أني في غنى عن البرهان والاستدلال لهذا المدلول، فالآيات القرآن توافر صريحة بأن الوحي واحد وساط التعليم الإلهي، وبخصوص الآية التي إلى غير ذلك. وثانيا إن هذا النوع من العلم قد جعله الله تعالى نورا يهدي به من يشاء من عباده، كما قال: يهدي الله لنوره من يشاء. لاحظ. وطبعا توجد روايات كثيرة من ضمنها مثلا لاحظ شوف مثل رواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن الله عز وجل أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل. ارتباط علمي. مثلا في صحيح أبي بصر، هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 48، صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قال الإمام الصادق: قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت. هذا الاتصال بالملكوت. لاحظ. إذن هذا الحديث يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن هذا الروح من عالم الملكوت إلى غير ذلك. طبعا روايات أخرى، هذه رواية مفصلة لطيفة أختم بها البحث. حديث المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه سترة، ضعف البيت شلون يعلم بكل شيء. فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله خمسة أرواح. روح مو خمسة أرواح، مراتب الروح، يعني هذه الروح واحدة حقيقة ولكن لها ماذا؟ مراتب. إحنا عند بعض المراتب، عند الكافر بعض المراتب، عند الإمام بعض المراتب، لا غير ذلك، أو كل المراتب. مثلا شوف خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، هذا روح الحياة يعني يكبر وينمو، وروح القوة فبها نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة. إذن النبوة تحتاج إلى استعداد خاص، وهي مرتبة من الاشتداد الروحي والاشتداد الوجودي. أنا ما عندي، وهذا كله ما صير نبي ولا صير إمام، لا أنت ولا أنا، ما معنى إحنا معنى روح شهوة وروح نعم روح الإيمان الحمد لله معنى، لكن لها مراتب، ذاك نؤمن ونعدله وهذا يكون لاحظ. لكن الإمام هم والنبي والإمام عنده جميع هذه الأرواح بإضافة إلى ماذا؟ هذه الروح، فبه حمل النبوة. هذا يوضح لك القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم في المراتب الذي روح الحياة والقوة والشهوة وغيرها، هذا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بماذا؟ بروح القدس، المرتبة الاشتدادية إلى السماء. فإذا قبض النبي وروح القدس فبه حمل النبوة، فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. وروح القدس، شوف هذه أوصاف الآن، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلحو وتلهو، وروح القدس كان يرى به. شلون؟ لا ينام. من هنا احنا في الروايات موجودة بعنا، نعم على مستوى جسد النبي يرتاح، لكن على مستوى روحه، من هنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. هم عند الطرف عند السنة والشيعة هالرواية، لا ينام قلبه. أنا الحين لا أنام، لو تحترق الدنيا ما أدري إيش مدرين. النبي أصلا يبقى لأنه تعبيرنا تعبير ما تقدم بأنه هو حافظ النظام، فكيف يأخذ مثل الصمام؟ أنت الآن الصمام في الشركة، كل الأجهزة يمكن تتوقف، يمكن شوي فيها ذاك، إلا صمام الأمان إيش يصير؟ هذا على طول الخط محافظ عليه، تعب، لأن أي غفلة في هذا الصمام شو صير؟ كل هالمصنع هذا ينتهي انفجر. فكذلك الإمام المعصوم أو النبي سلام الله عليه والأمة سلام الله، بما أنهم حافظي هذا النظام الجلي مقتضى هو هذا الأمر أنه لا يغفل لا ينام لا يلهو إلى غير ذلك. هذه الرواية هم موجودة في الكاف المجلد الأول صفحة 272. والله روايات جدا رائعة كثيرة، ولكن الواحد هذه الرواية تشير بأن نفس روح القدس من نزل على النبي بعد ما صعد. صحيح علي بن أصباط قال سأله رجل من أهل هيد، واحد منطقة هيد، وأنا حاضر عن قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقال منذ الإمام يقول منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لفينا. همذي موجودة بصائر الدرجات صفحة 457. ورواية عديدة هم راجع في كتاب السيد كمال، ذكر رواية جدا رائعة. المهم خلاصة البحث يعني من مجموعة رواية يقول السيد هذه النصوص صفحة 146 كتاب العصمة، يقول هذه النصوص وعشرات مثلها كما تشير إلى الحق كلها تشير إلى الحقيقة التالية. أولا إن الأنبياء والأوصياء عموما مؤيدون مسددون بروح القدس. ثانيا روح القدس خلق من خلق الله تعالى أعظم من جبرائيل وميكائيل. ثالثا إنه سبب علمهم بكل شيء ومنه ملكوت السماوات والأرض وهذه الروح من الملكوت. الرابع إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأمة عليه السلام من بعده، وما سيتضح إن شاء الله ربما في دراسة عن ليلة القدر إذا الله وفقنا وإياكم، بأنه ليلة القدر عبارة عن ماذا؟ عن نزول جميع البرامج والبيانات للسنة الآتية على قلب من؟ على قلب الحجة سلام الله عليه بهذه الروح روح القدس، اتصال بالسماء تنكشف جميع ما يحدث في السنة المقبلة. ومن هنا نحن السنة الملكوتية تبتدأ من ليلة القدر، يعني السنة الملكوتية تبتدأ من ليلة القدر، يعني في عالم الملكوت عالم البرزخ ما نحسبوا أول السنة معهم من ليالي القدر، ومنها شوف لها منشأ من تحسن مسارك. أما أنك أنت تعيش فيها السنة الجاية بكذا سنة أو لا، تبقى للسنة المقبلة ليلة القدر أو لا تقبل أو لا تصل ليلة القدر، ماذا يحدث عليك ما كذا، وهذا كلها البيانات وماذا يحدث للبشرية بجميع أطرافها تكون الإمام سلام الله عليه على علم من ذلك. هنا إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه مستمرة. من هنا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول احتجوا بهم في أمر الإمامة بسورة القدر كونها الإشارة المتصلة وإلى الأبد إلى قيام الساعة. هذا تمام الكلام ما أحببت أن أشير إليه في السر أو ما وراء أو ما يستفى ما هو. إذن نرجع للتساؤل، قلنا ماذا نحن؟ قلنا أين تكمن العصمة؟ نقول العصمة تكمن وماذا؟ في البعد العلمي، والبعد العملي مترتب على ذلك العلم بهذا التحليل والتوسط الذي ذكره. ومن هنا توجد عبارة رائعة للسيد الطبطائي رحمه، يقول والعصمة من قبيل العلوم والمعارف. بهذا يتم البحث عن المقام الثالث، يأتي إن شاء الله البحث عن مقام آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خيرهم.